الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: إن كل شيء خلقناه بقدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي، وهذا لقاؤنا الخامس ومع الشعبة الخامسة من شعب الإيمان، وهو باب في القدر خيره وشره وكلهم من الله عز وجل. الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، لا يصح الإيمان من مؤمن إلا به. والإيمان بالقدر يتضمن هذه الأمور: الأمر الأول، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، فلا يغيب ولا يند شيء عن علمه تبارك وتعالى. الأمر الثاني، الإيمان بكتابة الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، حينما خلق القلم وقال الله عز وجل له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب في الذكر كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الأمر الثالث، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه. الأمر الرابع، خلقه تبارك وتعالى لكل موجود، لا شريك له في خلقه. قال الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. والإمام أحمد رحمة الله عليه قال: القدر قدرة الله. وقال إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد: اتفق العقلاء من كل أمة أن من لم يمشي مع القدر لم يتهنى بعيش. من ثمرات الإيمان بالقدر الاعتماد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من ثمرات الإيمان بالقدر، ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله عز وجل بما قدره له من أسباب الفلاح والنجاح والقدرة التي أعطاه سبحانه وتعالى له لكي يتم هذا المقدور. وإعجابه بنفسه ينسيه هذه النعمة، وبالتالي ينسى شكر المنعم سبحانه وتعالى، وعما قريب تزول النعمة ويبقى متحسرا. الأمر الثالث، أن الإيمان بالقدر يورث العبد الرضا عن الله وعن أقداره وشرعه، ويخلصه من الأمراض المهلكة القلبية كمرض الحسد والجزع والتسخط على الأقدار التي لا يرضاها العبد. ولذلك فالإيمان بهذا الركن تتزن به حياة المؤمن الإيمانية، بل لا يستقيم له سير إلا بهذا. أما إيراد الأدلة من كتاب تقريب شعب الإيمان، قال الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيد. وفي هذه الآية دلالة على أن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمعناه ما أصابك من شيء يسرك من صحة بدن أو ظفر بعدو وسعة رزق ونحو ذلك، فالله مبتديك بالإحسان به إليك. وما أصابك من شيء يسوءك ويغمك فبكسب يدك، لكن الله مع ذلك سابقه إليك والقاضي به عليك، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر معبد الجهني بالبصرة، يعني فتنة القدر نشأت في البصرة. قال: فانطلقنا حجاجا أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قدمنا المدينة وافقنا عبد الله بن عمر وهو في المسجد، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا ناسا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق قوم ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق، وذكر الحديث، والحديث عند الإمام مسلم. ومعنى يتقفرون العلم أي يطلبونه ويتتبعونه ومجتهدون في هذا، والأمر أنف أي لا يعلمه الله قبل وقوعه. تنزه الله وتبارك وتعالى عن هذا القول الذي هو في حقيقته إلغاء لعلمه الشامل المحيط وإلغاء لتقديره السابق في اللوح المحفوظ. وعن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله جل ثناؤه أن يذهبه من قلبي، لأن ربنا يعافينا وإياكم أمراض الشبهات التي تختص بالرب سبحانه وتعالى وبأقداره ومسائل الإيمان العظام. هذه أشد فتكا بالعبد من المعاصي والذنوب أيا كانت هذه المعاصي والذنوب، لأنها في أصل الدين الذي ينبغي أن يكون القلب مطمئن لما فيه من الخير والإيمان، وألا يعتقد أن الحق بخلافه، ولذلك لا تصل إليه الشكوك ولا الريب ولا يتزعزع أبدا إيمان العبد. هذا هو المفترض. فقال لو أن الله جل ثناؤه عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. فقال ثم لقيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك، سبحان الله، من غير اتصالات ولا ترتيبات ولا شيء. ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك أيضا، لأن احنا بنزعم أن مدرسة الصحابة هي مدرسة القول الواحد في مسائل الاعتقاد، وما اختلفوا فيه من شيء فليس في أصول المسائل، إنما هي أشياء يسيرة جدا وقد يسع فيها الخلاف. أما أصول الاعتقاد كل الصحابة كلهم كانوا على منهج واحد، ولذلك لم يدخل في مسائل البدع سواء نفي القدر أو غيرها من الأمور أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال ثم أتيت زيد بن ثابت، يبقى عندنا أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والإمام الذهبي. وقد دل الكتاب ثم السنة على أن الله تعالى علم في الأزل ما يكون من عباده من خير وشر، ثم أمر القلم فجرى في اللوح المحفوظ بما علم. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال سبحانه وتعالى كان ذلك في الكتاب مستورا. ثم إن الله جل ثناؤه خلق الخلق على ما علمه منهم وعلى ما قدره عليهم. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني بحسب ما قدرناه قبل أن نخلقه، فجرى الخلق على علمه وكتابه. وعن أبي هريرة قال كان مشرك قريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفونهم في القدر، فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وعن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة فلما انتهينا إلى بقيع الغرض قد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله فأخذ عودا فنكت به الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار، وشقية أم سعيدة؟ قال فقال رجل من القوم يا رسول الله ألا ندع العمل طالما المسائل منتهية ونتكل على كتابنا، فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقوة صار إلى الشقاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أو اعملوا فكل ميسر تيسر، فمن كان من أهل الشقوة ييسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة ييسر لعملها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رواه البخاري ومسلم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. رواه البخاري في خلق أفعال العباد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وفي حديث آخر: وأسألك الرضا بعد القضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء قبل انصرافه من الصلاة، قبل التسليم، أي بعد قراءته للتشهد، كما هو ثابت عن بعض الصحابة. وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت أو إن كان كذا وكذا للأمر الذي يريده يسميه خيرا لي في ديني ومعيشتي وعقيبتي أمري، وإلا فاصرفه عني واصرفن عنه، ثم اقدر لي الخير أين كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو يعلى وصححه ابن حبان، ورواه البخاري في صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه بنحوه. وعن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: قال عبد الله بن مسعود: يستخير أحدكم فيقول: اللهم خير لي، فيخير الله له فلا يرضى، ولكن يقول: اللهم خير لي برحمتك وعافيتك، ويقول: اللهم اقضي لي بالحسنى. ومن القضاء بالحسنى قطع اليد والرجل وذهاب المال والولد، ولكن ليقل: اللهم اقضي لي بالحسنى في يسر منك وعافية. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه أحمد وغيره. وعن سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: بالرضا والتسليم. وعن ابن عباس في قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، قال: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن إذا أصابته مصيبة جعلها صبرا، فإن أصابه خير جعله شكرا، وبعين مفتقر إليك رأيتني فهجرتني ونزلت بي من حالقي، لست الملوم، لست الملوم، أنا الملوم، لأنني أنزلت حاجتي بغير خالقي. هذا مرور وعروج سريع على هذا الأصل، الإيمان بالقدر. وطبعا الناس يتفاوتون في الإيمان والقدر تفاوتا عظيما. نرى أناس لا يرضون إذا نزلت به المصيبة، يضع التراب على رأسه، يشق الثياب، تلطم المرأة وجهها وتخمشه، وكل هذا لا يرضي الله ولا يناسب أبدا الصبر الذي أمرنا به، فضلا عن الوصول إلى مرتبة الرضا عن مقادير الله سبحانه وتعالى. ونرى الأمثلة الخاطئة التي يتداولها الناس: قدر أحمق كذا، أو يعطي الحلق للذي بلا أذان. ده كله اعتراض على تقدير ربنا سبحانه وتعالى، داء الحسد، منافي أصلا للإيمان. لأن أنت لو آمنت أن لك رزق عند ربنا لا أحد يأخذه ولا أنت تأخذ أرزاق الناس، خلاص هتطمئن. أما هذا الصراع، وهذا الصراع المرير، وتقاتل الناس على مسائل الأرزاق، وكلما على الإنسان يخاف أكثر ويبدأ يعني يضع العراقيل، بل ربما يساعد في إفشال من يريد أن يسير سيره حتى لا يصل إليه، هذا كله مناف للإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. ونذكر كلمة الإمام إبراهيم الحربي الإمام العالم حينما قال: يعني أجمع العقلاء من كل أمة، أو اتفق العقلاء من كل أمة، أن من لم يمشي مع القدر لم يتهنى بعيش. فمن أراد هناءة العيش وطيب الحياة فعليها أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. نسأل الله أن يرضنا بقضائه، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى. وبقدره عز وجل، وأن نضع الأمور في نصابها، وأن نرد الأمر إلى خالقنا سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يعني أعلم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أمهاتنا التي ولدنا، إنه بكل يعني خير كفيل سبحانه وتعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى أن نلتقي في شعبة من شعب الإيمان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.